الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله أولا إني أحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وثانيا هذا العنوان للأسبوع عنوان عظيم عنوان ضخم وقد فوجئت أنه قد مر منه ستة أيام ستة أيام ولا شك أن الحضور يكاد يكون هو الحضور فلا بد من وقفة الليلة لنتساءل بما خرجنا وماذا صنعنا وماذا تغير فينا في ستة أيام كان خلقه القرآن فهل صار خلقنا القرآن؟ أليس هذا هو الواجب؟ إنني أذكر في العام الماضي أنه كانت الأسابيع الثقافية مكثفة على مستوى الجمهورية وحازت محافظة الدقهلية حظا أكبر من هذه الأسابيع وكثيرا ما قلت في كل مكان اشتركت فيه أن هذه نعمة من نعم الله علينا الأسابيع الثقافية لأن الرجل كان في العصر الأول يضرب أسباد الإبل الشهور ليرى شيخا أو ليسمع حديثا أو لينقل بيتا من الشعر أو ليسأل عن تفسير كلمة أو أن يستفتي فقيها في مسألة. فصارت الآن مواكب الدعاة تجوب الآفاق كانت تجوب الآفاق. قلت هذه نعمة صح ولا لا؟ وحق النعم الشكر قيد النعم الشكر قيد النعم الشكر. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقلت اشكروا هذه النعمة وهذه النعم شكرها استعمالها في مرضاة معطيها استعمال النعمة ذاتها في مرضاة معطيها. فإن لم تشكروا النعمة بالعمل لما تسمعون فستزول النعمة حتما. وقد كان صح قد كان ضيقت الأمور إلى أبعد حد ونسأل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين. فلذلك أؤكد هذه الليلة وأعيد مذكرا اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. اشكروا هذه النعمة بتوافد الدعاة والعلماء عليكم بالعمل بما سمعتم وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وإسناده حسن إن شاء الله للسيدة عائشة يا عائشة يا عائشة احفظي نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. يا عائشة احفظي نعمة الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه وأفضاله. أقول معيدا أن العنوان ضغط كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وترددت كثيرا أأتكلم عن كان وهو صلى الله عليه وسلم أم عن خلقه وكيف كانت أخلاقه وأزمة الأخلاق التي نعانيها أم عن القرآن الذي هو دستور الإسلام. إني أخشى إخوتي، أخشى مع هذه العناوين الضخمة الرنانة أن يكون حظنا العنوان، أخشى ذلك، أخشى أن يكون حظنا العنوان. إننا وللأسف الشديد في هذه الأيام، وسامحوني أن أقول أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فصارت تحترع الألفاظ الضخمة تتلهى بها. إننا أمة حقا افتقدت الأعمال الكبيرة الضخمة التي تصنع مجدنا، فاخترعنا ألفاظا ضخمة نتلهى بها. كثيرا ما تسمع هذه الألفاظ وهي ألفاظ جوفاء لا تحمل من داخل الأمر شيء. أظنني في خطبة على هذا المنبر أظن ذكرت لكم قصة الوهم، الوهم القاتل. ذكرت ساعتها لعدي هنا أو في مكان آخر أن رجلا لقي بلاء، فقال إلى أين؟ قال إن الله أمرني أن أقتل من أهل هذه القرية 5000. ثم لقيه عند عودته فقال لما قتلت 15000؟ قال أبدا، أنا قتلت 5000 و10000 قتلهم الوهم. لا شك أننا نعيش وهما كبيرا، وهم الاستجام، وهم المشيخة، وهم الدعوة، وهم التربية، وهم التمكين، وهم الجهاد، وهم القدس، وأوهام نعيشها وننام ونحلم ونظن أن هذه الأوهام تصنع شيئا، والأوهام أبدا لا تصنع شيئا، لا تصنع شيئا إطلاقا. فيما أعده لخطبة الجمعة القادمة أنه لو أن رجلا زرع شجرة جنين ثم جلس تحت الشجرة قبل أن تثمر ورفع يديه، يا رب اطلع تفاح، يا رب اطلع تفاح، يا رب هل تخرج تفاح؟ الله قادر أن يجعلها تثمر تفاح، قادر ولا لا؟ قادر، ولكن الله ربط الأسباب بمسبباتها وجعل سننا كونية تحكم الكون في غاية من الدقة والعدالة. هذه السنن الكونية لا تحاب، لا تحاب أحدا أبدا. لما اجتهد الكفار أعطاهم، لما استعملوا عقولهم وضعهم بدنياهم، ولما تخاذل المسلمون وكلهم إلى أعمالهم. قال الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. فالأوهام لا تصنع شيئا على الإطلاق. إننا حين نسمع كان خلقه القرآن، كلام جميل، عنوان عظيم، هذا حديث كلام سيدة عائشة رضي الله عنها، وخلقه هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا ونحن نتلهى بهذه الألفاظ الضخمة، بهذه الكلمات الكبيرة؟ لا بد من وقفة الإخوة. إن الوهم الضخم الذي نعيشه، الوهم الكبير الذي نحياه، الوهم الواسع الذي يجعلنا نتمنى ولا نتعنى
هذا الوقت جعل كل منا يجلس معظم شباب الصحوة سميعة نسمع الله الشيخ النهارده خطب خطبة كده مية مية. ثم ماذا صنعت؟ هذا واقع والله معذرة يا شباب اذا كنت اواجهكم بالحقيقة وان غضبتم مني فليس مرادي ان اغضبكم ولكن بالله مرادي ان ارضي الله فيكم فترضون ان شاء الله. نعم انه الواقع. نعم احكي لكم قصة شخصية. الشيخ محمد جزاه الله خيرا خطب الجمعة السابقة محمد حسان حبيبه الله حبيبنا جميعا لقيت احد الاخوة ايه الاخبار اخبار الخطبة اجلي زي الفل خطبة كده طيب ماذا استفدت منها ايش بتكلم عن الدعوة طيب يعني انت فاتت ايه يعني قال يعني الدعوة حلوة ان شاء الله هنبقى. هل هذا مراد الشيخ حرق دمه على المنبر عشان يقول لي الاخ يقول الدعوة حلوة اننا لم نكلف انفسنا ان نركز بعقولنا واذهاننا فنفهم مراد الشيخ ماذا يريد منا صح ولا لا ماذا يريد منا لنخرج من المسجد بعمل لنتكلف عملا ماذا ما هو المطلوب منا ماذا يجب على كل منا الاسلام دين الدعاة ام دين المسلمين جميعا الواجب اذا على الدعاة ام على المسلمين جميعا على كل مسلم من حيث كونه مسلما ان يقوم لله ان يقوم لله عز وجل بحق ايها الاحبه انني اقول لكم وبمنتهى الصراحه ان الايات العظيمه التي نتلوها عليكم وكثيرا ما تسمعونها صارت اليوم تكاد تفقد بريقها في نفوس المسلمين اننا نريد ان نعيد فنقول القران ودوره في اصلاح القلوب كيف يصلح القران قلوبنا انه لن يكون الا اذا عرفنا عظمه القران القران كلام من كلام الله كلام الله انت متخيل ولا بتقولها بلسانك ومش مركز معايا ها القران كلام من كلام الله يعني يبقى القرآن المصحف اللي في جيبك ده او المصحف اللي احنا حاطينه على المنبر هذا المصحف الكلام الذي فيه تكلم به من الله عارف ربنا الله العظيم الجليل الكبير الملك الله هذا كلامه فهو صفة من صفاته كما هو من أبو أهل السنة ولا لا كلامه صفة من صفاته إذن حين تمسك المصحف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لما إذن القرآن في جيوبنا وصدورنا وعقولنا وآذاننا وأعيننا أين الخشوع والتفضل أين هو إذا انقست القلوب فصارت أقسى من الحجارة أقسى من الحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة هي كالحجارة او اشد قسوة الحجارة لو انزل عليها القرآن لتصدعت وقلوبنا يتلى عليها القرآن فلا تهتز قال تعالى انما المؤمنون انما الحصر والقصر ان اذا اتصل بها تفيد الحصر والقصر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا هل يزيدنا القران ايمانا يزيدنا هنا معجزة القرآن الحق. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لطفك يا كريم، لطفك يا رحيم. القرآن إن لم يزدك خيرا زدت شرا، هذا كلام الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هكذا هو القرآن. قال ربنا عز وجل: وإنه القرآن لحسرة على الكافرين. فالقرآن يعمل هذا العمل الضخم: زيادة في إيمان المؤمنين، في إخبات المخبتين، في صلاح الصالحين، في عز المتقين، وفي المقابل يزيد المنافقين رجسا، ويزيد الكافرين نجاسا. القرآن هذا كلام الله وليس كلامي أنا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ما السبيل إذن يا شباب؟ ما السبيل لكي يصنع القرآن صنعه في القلوب؟ ما السبيل لكي يعمل القرآن عمله في القلوب؟ ما السبيل لكي يترك القرآن أثره في القلوب؟ ما بال قلوبنا قد تحجرت؟ إننا في البداية أول خطوة على الطريق أن نزيل الأحجار. نريد ديناميت يفجر الأحجار من قلوبنا. لقد كنت برهة من الدهر أقول أننا بحاجة إلى صنفرة حدادي، حجر دلخ يشيل رمي على قلوبنا. الآن ما عاد ينفع، الأمر صار أشق. أليستم معي في هذا؟ نعم، إننا بحاجة إلى ديناميت يفجر قلوبنا لنفيق. إننا بحاجة إلى غطة كتلك الأولى من جبريل للنبي محمد. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. كيف؟ أول الطريق الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الإخلاص يحرك الحجر ولا لا؟ يحرك الحجر. الدليل في قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين نزلت صخرة مما يهبط من خشية الله، كذا نص الحديث. فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة من أعلى الجبل مما يهبط من خشية الله، فسدت عليهم باب الغار. فلما توسلوا بصالح أعمالهم، انظر، قال الأول: اللهم إني كان لي أبوان صالحان، إلى آخر ما قال. لا أضيع وقتكم، سمعوني، أنتم تحفظون القصة صح ولا لا؟ وإن شئت قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء، لا ده ما قالش كده، قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، حديث، حتى رأوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. الاخلاص يا شباب، الاخلاص المنعدم هذه الايام، الاخلاص الضائع السائر. اتدري لماذا؟ لاننا لم نتعلم، لم نتعلم كيف نخلص. كثيرا ما انادي اخوتي الشباب، احبتي الشباب، العلوم القلبية تتعلم تتلقى. ان انت حين تصلي كثيرا ما تتساءل، لما احط ايدي على صدري ولا على بطني، على السرة ولا تحت منها ولا فوق منها، اما اجي اركع احط ايدي على ركبي ولا بين رجلي، تبقى دماغي مرفوعة ولا موطية، اما اجي اسجد انزل على ايدي ولا على ركبي، اما اجي في التشهد احرك صباعي ولا ما حركوش. مش دي اسئلة بتخطر على بال من يريد الاقتداء بالنبي، صح ولا لا؟ لو ان انسانا قام بكل هذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم، غير انه صلى للناس، تقبل صلاته؟ ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وصوابا، خالص لوجهه، صواب على السنه، فمهما كان على السنه ولم يكن خالصا لا يقبله الله ابدا. عجزنا برا ما يقبل، ومهما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. اذا هنا العمودان يقوم عليهما العمل، اساسان، والا انهد. صواب ايه؟ خالص. تبحث انت عن الصواب وتنسى الاخلاص، تنسى الاخلاص. قرأت كلمة عجيبة عشان تعرفوا، بس انا احكيكوا كلام السلف اوام بموضوع الاخلاص، لكن كلمة عجيبة. قال بعض السلف: ان من شر الرياء ترك الرياء رياء. اقول ثاني، تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم، بلفظ اخر قال: ان من شر انواع الرياء ترك الرياء لاجل الرياء. سبحان الله، ترك الرياء رياء، بيجاهد في الاخلاص عشان الناس يقولوا مخلص. تخيل، هذه من المسائل الخفية في الإخلاص التي لا ينتبه لها. إنني كلما قرأت قصة الرجل الذي صلى 20 سنة في الصف الأول، قصة مشهورة عندنا، أن رجلا صلى 20 سنة في الصف الأول، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني، فاعترته خجلة من الناس. بقى واقف في الصف الثاني وهو ايه؟ مكسوف، يقول الناس يقولوا علي ايه دلوقتي؟ فقال لي 20 سنة بصلي في الصف الاولاني، يقولوا ايه اللي خيبه؟ قال: فاعترفني خجلة من الناس، فعلمت ان عمل 20 سنة ضائع. كان بيصلي 20 سنة لاجل نظر الناس. كلما قرأت هذا ارتعب قلبي. اغافي من بعد 20 سنة اكتشف تبقى مصيبة. سبحان الله. قال بعض السلف: والله لئن لم تأتي الاخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الامرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخرة. صح ولا لا؟ يعني الواحد في الاخر لو ما دخلتش الجنة تبقى ايه؟ تبقى ايه يا جماعة؟ تبقى مصيبة ولا لا؟ تبقى كارثة. لو ما دخلناش الجنة تبقى مصيبة ولا لا؟ لان حزن وهم ونكد في الدنيا والاخر نار كمان. لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقال له ابنه: يا أبتي، ولم لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو يتعب في الدنيا لله وينصب؟ قال له: ألا مين الواحد في الآخر ما يروحش الجنة؟ ودخل في سيدني والبص هناك يا رب خليكم معايا. صليتم؟ هي دي المشكلة. اسمحوا لي احود شوية يمين ولا بلاش؟ احسن تزعلوا مني. صلى على رسول الله. هو بدأ بنا كمسلمين ان احنا نمشي في الطريق وبمنتهى الجدي انا بسميه مرض. اصل امراض الامه النهارده كتير قوي. حطيت المرض الاولاني في استسهال، المرض الثاني المنطق التبريري، المرض الثالث السطحيه. بس مع قضيه السطحيه دي نقطه. السطحيه اقصد بها ان يظهر احدنا اقتناعه بالامر ظاهرا والامر لم يلابس قلبه مطلقا. من القرآن يقول ربنا عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. اسمع تفسيرها في القرآن كده، وهي في قصة في الأعراف اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وما بيقولوا للنبي استغفر لنا، احنا شغلتنا اموالنا واهلونا غلطانين استغفر لنا. ربنا بيقول للرسول ما تتجهمش لو تتجهين. دول بيقولوا بايه؟ بلسانهم. امال ايه الحقيقه؟ قال الله: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وسجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هي بيئة القضية. لما تيجي تقول له بكره ما جيتش الدرس بتاع امبارح ليه؟ يقول لك ظروف. والله انشغلت شويه. هي مش ظروف، ده هو هوى خالق القلب فمنع من حضور مجلس العلم. هو بيقول مش حاله غير ما فيش ظروف واحد. هو لو عايز يجي بدأ بالناس النهارده نبقى قاعدين كده عين كويس، وساعة ما المروحة تتعطل ايه اللي يحصل؟ كلنا عينا على المروحة. ده دليل انك معايا بعينيك مش بقلبك. اللهم اصلح قلوبنا. خلينا ما احنا نسينا اهو اصلاح القلوب. اصلاح القلوب نمرة واحد الاخلاص. كنا بنقول ايه بقى يا مشيخ؟ ايه؟ قال ايه؟ الله يسمع عليك كل. الحمد لله. انا ارضى ان يكون في ثلاثه صحيين. نسال الله عز وجل ان يرفع قدركم في الدنيا والاخره. انا والله احبكم في الله، ولكن زي ما افتي في الاسلام ابن تيميه قال: المؤمن لاخيه كاليدين تغسل احدهما الاخرى، فاذا كان في اليد نوع خشونه فهذا اجود في التنظيف. ماشي؟ يعني ايدي خشنه شويه ما اعرف تقيله. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بحبكم في الله. شوفوا يا شباب، الرجل قال: لئن لم تاتي الاخره المؤمنه بالسرور لقد اجتمع عليه امرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخره. قال ابنه: يا ابتي، ولم لا تاتي المؤمنه ولم لا تاتي الاخره المؤمنه بالسرور وهو يتعب لله في الدنيا وينصب؟ يعني الواحد من يوم ما التحق الشغل فطلوه، وفي البيت عادوه، وفي الشارع اذوه، وفي المسجد احتقروه. هو يتعب لله في الدنيا وينصر، يبقى ليه ما يروحش الجنة؟
قال يا بني فأين القبول وأين السلامة؟ والله إني لأخشى أن يؤتى يوم القيامة بعمل كله فيضرب به وجهي ويقال اذهب فلا قبلنا منك شيئا.
سلم يا رب سلم، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، تقبل أعمالنا يا رب. نعم، أين القبول وأين السلامة؟ أين القبول وأين السلامة؟ عبد الله بن عمر يقول والله لو أعلم أنه قد قبلت مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. أهم شيء القبول، ماذا قبل؟ المقصود بالإخلاص هنا أيها الإخوة، المقصود من هنا الإخلاص، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا طريق إصلاح القلوب، طريق إصلاح القلوب الإخلاص. انظر كيف يصلح القرآن القلوب، يعالج القلب في مسألة الإخلاص، فيقول الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تفيض مع هذه الآية وزنا، وما تكون في شأن، أي شأن، شغال في الغيط او ماشي في الشارع او نايم في بيتك او بتلاعب زوجتك او بتداعب ولدك او بتتخانق مع صاحبك او بتصلي في المسجد، ما تكون في شأن
وما تتلو منهم القرآن. يقول العلماء أنه خص القرآن بالذكر هنا لأن الإنسان إذا شهد في تلاوة القرآن شهود الله عليه لفعل القرآن الأعاجيب في قلبه.
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. لو انت بتقرأ،
وانت بتقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك آيات الكتاب المبين. ده كلام مين؟ حسيت ان ده كلام ربنا، استشعرت ان ده كلام مين؟ ان المتكلم الله، استشعرت ان المتكلم في القديم في الأزل الله، والآن الله المتكلم بهذا الكلام شهيد عليك. شهيد يعني ايه؟ يعني سميع بسمعك، بصير شايفك، شهيد قريب، قريب منك، رقيب، رقيب عليك، سميع بصير رقيب قريب.
القلب يحصل له ايه؟
يتزلزل،
يتزلزل، يتزلزل من هذا القرب وهذا الصعود.
والقرب قربه، قرب علم وإحاطة، قربك، لأن معتقدك أنه سبحانه بذاته مستو على عرشه مباين من خلقه فوق سماواته كما شاء، فوى كما قال، كما يخطر بالبال استواء يليق
بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين تستشعر هذا المعنى في تلاوة القرآن وما تعملون من عمل وانت بتصلي، ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. لما تستشعر وانت واقف تصلي ربنا ينصب وجهه لوجهه، تعمل ايه؟ كان زين العابدين اذا توضأ وارتعد وارتعدت فرائصه فيقال ما لك، يقول اتدرون بين يدي من تعبد؟ اذن السبيل الاول اخوتاه الاخلاص. يعني ايه الاخلاص؟ يعني مش لما تيجي تقرا اداء واسع. انا والله ما انا عارف الناس اللي بتقرا ما بتحسش بتقرا ليه. انت اسال نفسك كده الاول، انت بتقرا ليه؟ لماذا تقرا في المصحف؟ بتقول لي بحصل حسنات. الحرف الكم؟ الحرف العشر. طاسين ميم ثلاثه فعشرة بثلاثين حسنه. اقول لك طب انت تخادع الله؟ تقول له طاسين ميم بثلاث حروف بلسانك وقلبك مش حاضر والله ربنا يكتب لك 30. زي بالضبط واحد شغال عند واحد فبيشيل التراب من هنا يوديه هنا مثلا، والراجل قاعد له في نص الطريق فهو بيضحك على الراجل شايل البلق فاضي رايح جاي، الراجل بيعد والاخر هيديله حسابه. طب ده انسان يغفل، نسيت انك تتعامل مع الملك القاهر عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإخلاص السبيل الأول، السبيل الأول الإخلاص. القضية يا شباب إن إحنا مش فاهمين الإخلاص، دي القضية مشكلة. أظنني ذكرت قبل ذلك أظنني كلام هشام الدستوائي الذي يقول ما اظن انني خرجت قط لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الامام الذهبي في السير والله ولا انا. ساعتها وقفت وقلت سبحان الله، اذا كان هشام بيقول كده والذهبي بيقول كده وهما من سادة المخلصين، احنا نقول ايه؟ اذا القضية تختلف. احنا عايزين يا شباب وبسرعة في لحظة نفهم ازاي نخلص ولا لا؟ كيف نخلص؟ اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. علماؤنا يقولون انه لابد من التخلية ثم التحلية. لابد من تطهير القلب، ان احنا نطلع من القلب الخواطر الرديئة والهمم الشيطانية والنزعات الحيوانية ليطهر القلب، وحين ذاك نزرع فيه الاخلاص. كما قال بعض السلف كم اجتهد في نزع الرياء من قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. عارف لما يكون عندك حته ارض وتقعد تنقع منها الحشيش والرجله والتاني الى اخره من هذه الحشائش التي تخرج هكذا وانت لا تريدها لانها تاخذ ثمره الارض وانت تريد زرعك قويا، كل ما تقلع اللي يحصل تطلع تاني هو القلب كده. فانت تحتاج الى تعاهد قلبك دائما، ولذا كان دعاؤه مصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. القلوب متقلبة، كثيرة التقلب، شديدة التقلب، سريعة التقلب، ثم الهوى والنفس والشيطان يحاولون الاستيلاء على القلب. فلا بد أن تجلس لنفسك بالمرصاد حامي حارس القلب، تقيم حراسة كيف تقيم الحراسة عن القلب؟ أولا أن تبدأ بتذكر عيوبك وذنوبك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. تعرف عيوبك من أعدائك كيف؟ أولا بما يذكرونه فيك. أنت في البيت التزمت، تلاقي دايما أبوك يقول لك أنت منافق، بتقولوا ده الناس اللي بتقول اللي انت ما بتعملوش عشان انت بتعمل كذا وكذا وكذا، تستفيد منها اكتب.
يقول الامام الذهبي: ومن اتهم بشيء فاجتهد في تبريره فهو منافق، بل الواجب انه اذا اتهم بشيء اساء الظن بنفسه وعمل على الخلاص منه. واضحة دي ولا لا؟ لما واحد يجي يقول لك انت كذاب، قل له انا ما بكذبش، الدنيا دي كلها ما تسويش عندي ان انا اكذب، هذا نفاق لانه حسن الظن بالنفس. لما يقول لك انت كذاب تقول له ربنا يخسرك، ربنا يعافيني واياك من الكذب، واتهم نفسي اقول انا صحيح كذاب وابدا اتفادى موضوع الكذب، واقف لنفسي دي على الواحد انا كذاب ولا لا صحيح واضح. لذلك الشعبي وهو في مسجد الدرس لما دخل عليه رجل وقال يا مراي، فقال سبحان الله من ادراك باسمي، اول رجل يعرف اسمي. الفاح مظبوط صح؟ هي دي مظبوط. هكذا لما دخل رجل على وكيع وهو في مسجد الدرس فشتمه وسبه، دخل وكيع الى غرفته فحس التراب على راسه ثم خرج وقال زد وكيعا بذنوبه، زد وكيعا بذنوبه، ادرى كمان اسمي فانا استاهل ذنوبي اللي سلطتك عليا. فهكذا يتهم الانسان نفسه حين يعرف ذنوبه وعيوبه. عطاء السلمي كان اذا زاد السعر او اصلا الجو او اشتدت الريح بكى وقال كل هذا بذنوبي يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. يقول انا السبب، لو انا مت كنت استريح. هكذا يتهم الانسان نفسه. طب تعالى قول كده الواحد سني ما يقول ايه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المآب. أول سبيل لكي تخلص أن تعرف عيوبك، تعرفها من اعدائك. الوجه الاول حين يذكرونك ويعايرونك بها، وهذه فائدة الاعداء. اثنين بما تعيبه عليهم فاتهم به نفسك. اما شوف اخ جاي كده وقت الصلاة وعمال يستفز، اضبط نفسك بعد الصلاة، قل انا بتلفت ولا بتلفتش. شفت الانسان وقف معاك واتكلم عن نفسه كتير، الاخ ده مغروف، اظبط نفسك وانت واقف مع اخ تاني، شوف انت بتتكلم عن نفسك كتير ولا لا. ما تعيبه على اخيك كيف؟ اتهم به نفسك. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وعلى اله وصحبه وسلم: يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يشوف الشاي في عين اخوه وما يشوفش الشيء الكبير في عين نفسه. يبقى اول سبيل للاخلاص ان تعرف عيوبك وذنوبك لتتطهر منها وتتخلص منها، وذلك بامور ثلاثه: الاول باتهام اعدائك لك، اثنين باتهامك لاعدائك، ثلاثه بالمربي الناصح الامين. مربي ناصح امين يستعد يقول لك خلي بالك انت في كذا.
ايها الاحبه في الله،
السبيل الأول الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. بالتصفير أولا لابد أن نطهر قلوبنا من ماذا؟ من كل ما سوى الله، من كل ما يبغضه الله. كان نفسي أتكلم النهاردة على معاصي القلوب، فللقلوب معاص أشد وأكبر من معاصي الجوارح، بل ومعاصي الجوارح تكبر وتضخم بالقلوب وتصغر وتتضاءل وتتلاشى بالقلوب. شاهد من معاصي القلوب علمك بوجود الخبائث في قلبك وعلمك باطلاع الله على ذلك وعدم تطهير باطنك. واضح؟ لا. صلى الله عليه وسلم. انت عارف ان قلبك في حب لشهوة النساء وانت ماشي بتنظر للمتبركات. ليه؟ لان قلبك مفتون بايه؟ بحب هذه الشهوة. انت عارف دي انها فين؟ في قلبك. وعارف ان ربنا شايف قلبك ولا لا؟ اوعى تكون بتفكر انه ما يعرفش. يعلم ولا لا؟ يرى ما في قلبك زي ما شايف تفاصيل بشرتك سبحانه وتعالى، يرى تفاصيل باطنك ايضا اللي في قلبك. فانت تعلم ان قلبك فيما يغضب الله ما لا يرضي الله، وعارف ان ربنا شايفها ومطنش مش عايز تتوب منها، يبقى دي قلة حياء مع الله. فمن اكبر معاصي القلوب عدم الحياء من الله. يقول ابن القيم والحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله ولمن خاف مقام ربه جنته. الحياء ان تشوف انك واقف قدام ربنا كده. طب لو واقف قدام ربنا تقف ازاي؟ قل لي لو انك وانت تنظر الى امرأة سقطت ميتا وارد ولا مش وارد؟ حصلت. واحد ماشي في الشارع ينظر الى امرأة عدت بيعدي وراها خبطته عربية مات، يلقى الله. الله يقول أأمرتك بهذا؟ عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يقول ربنا إيه ساعتها بقى؟ ها؟ لو أن الفجر أذن والمؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، يقول الله إيه؟ أكبر من إيه؟ أكبر من كل شيء. وأنت نايم فمت في نومتك هذه ولم تصلي، يقول الله عبدي لما آثرت هواك علي؟ تقول له ايه؟ كيف تجيب الله؟ حين يقف الانسان بين يدي الله في الدنيا يحاسب نفسه اولا باول. فانتبه الى هذه القضية الخطيرة، ان تتخلص من معاصي القلوب تماما، تطهر قلبك، طلع كل اللي فيه غش، كذب، ضغينة، بغضاء، حب الدنيا، عجب، كبر، غرور، طلع رياء، سمعة، طلع كل اللي في قلبك، نظف، اقلع اقلع اقلع، واوعى تسيب ارض قلبك فاضية، ابدا اقلع. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول لا يجتمع الاخلاص والطمع فيما في ايدي الناس وحب ثناء الناس في قلب واحد ابدا. يبقى عشان تخلص لازم تطلع حاجتين من قلبك، يا اما
الطمع فيما في أيدي الناس وحب ثناء الناس ومدحهم. لازم دول يطلعوا وإلا الإخلاص لا يمكن يظهر. قال فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. فقم إلى الطمع فإيه؟ فاذبحه بسكين اليأس. أن تيأس مما في أيدي الناس. الأخ اللي قاعد قدامي بيجيبه ألم. أما أنا نفسي في الألم اللي تجيبه، هو ده الطمع فيما في أيدي الناس؟ أنا نفسي أخد الألم اللي تجيبه، فأقوم أقول إيه؟ أنا عايز أكتب عناصر المحاضرة دي، ناوي لي الألم. هنا يبقى بكتب العناصر مش لله وإنما للألم. فقم إلى الطمع فإيه؟ فذبحه بسكين اليأس. أيأس. قلت إن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ إيه اللي يسهل علي الموضوع ده؟ قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم، فسل الذي بيده ملكوت كل شيء وغض بصرك عن الخلق. وصلت يا شباب ولا الكلام بعيد؟ تعمل ايه؟ انت تعرف ان الالم اللي تجيبه ده مين اللي تدعوله؟ الله. قول يا رب عايز من ده. يوم اللي يحصل يديك. مش قال كده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ انتبه. فهذه أول خطوة، أن تيأس مما في أيدي الناس. واحد بير وانت جاي في الصلاة، وانت جاي تصلي المغرب لقيت واحد واقف على الناصية، قلت لما اجيبه معايا يصلي عشان يحبني. هذا من الطمع، انك تطمع ان هو ايه؟ انه يحبك. ازهى في هذه بليئة. كيف؟ ان تعلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع من؟ من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تزهد فيه وتطلع الى الملك يحول قلبه الى حبك من غير ان تفعل. لكن لو حول قلبه البغضة مهما عمل ما يحبك. صح ولا لا؟ الجودي يقول كده في كلام له خطير جدا، يقول ايه؟ قد يصنع الرجل مع زوجته كل ما تحبه ثم هي لا تحبه. صح؟ عايزه فلوس يديها فلوس، خصوصا لما يبقى هو بيحبها ومحتاج لها. عايزه فلوس يديها فلوس، عايزه لبس يجيب لها لبس، عايزه تفسح يوديها، تروح عندها لا تروح، تقلي من الشقه دي من الهاتي ويعمل كل حاجه، وفي الاخر برضه ما تحبوش. وقد يصنع الولد مع أبيه كل ما يرضيه لكي يحبه وهو لكي يحبه وهو لا يحبه. بيحصل انك تبقى مع ابوك كده تديله وتعمله وتحسن اليه والاخر برضه ما يحبش. القلوب في يد مين؟ في يد الله عز وجل. فقد تكون هذه المحبة شركية. عشان كده من احب شيئا غير الله عذبه الله به. دي سنة كونية لا تتخلف. اللي يحب واحدة في الحرام في غير ما يرضي الله لازم ربنا يعذبه بيه. اللي يحب واحدة أكثر من حب الله بحيث تقعده عن طاعة الله لازم ربنا يعذبه بيها. اللي يحب الدنيا زي حب ربنا لازم ربنا يعذبه بيها. أي نوع من أنواع الدنيا، بأعمال ولا سيارة ولا 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 غيره. واضح؟ فلذلك يقول ابن الجوزي، يقول فأخذت من هذا إشارة أخشى أن أكون أسعى ثم لا يحبني الله. ألا أنا خايف أحسن ربنا ما يحبنيش في الأخر تبقى مصيبة. بمعنى كلمة الحسن أخشى أن يكون لي إذ أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. الله كريم، نعم. الله حليم، نعم. الله ودود،
نعم الله حكيم نعم، ولكنه عجز، ولكنه ايضا ايه عجز، فهو يتعامل بالفضل ويتعامل بالعدل. اللهم عاملنا بالفضل والاحسان يا رب. شاهد يا شباب، اولا الاخلاص بان تتخلص من الطمع فيما في ايدي الناس، تذبحه بسكين اليأس. كيف يدخل عليك ذلك؟ ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائن. نمرة اثنين، ان تزهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الاخره. تزهد في الايه؟ في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الاخره. عشاق الدنيا، كنا بنشتري لاحد الاخوه سياره، فالمهم الراجل اخ طيب غلبان سواق على قد حاله، عمال يقول لصاحب الصاله ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك يا رب يدخلك في الجنه. قال لي يا عم بقول لك ايه، سيبني من الدروسه دي، ادفع الفلوس بركة الله، ما هو انت هتقول لي يكرمك ويديك ويعمل لك ويسوي لك، اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، فما ينفعش الكلام ده. هو لا يريد جنة ولا غيره، ده راجل عايز ايه؟ اي فلوس، مش موضوعه خالص. جنة ويغفر لك ويرحمك ويرفعك ويعزك ويعطيك، الكلام ده ينفع مع السنية. الناس اللي عايزين ربنا سبحانه وتعالى، فهؤلاء عشاق الدنيا يزهدون في الآخرة تماما. ازهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الآخرة. أما يجي واحد يقول لك أنت فضلت الشيخ، أنت سمحت الشيخ كل شوف، أنا أعلم بنفسي منك، أنا عارف نفسي، ولكن للأسف الشديد أنه من أشق الأشياء على النفوس رد المدح، صح ولا لا؟ يعني لما تلاقي واحد مقابلك بحفاوة بالغة وإكرام وإجلال، صعب جدا إنك تقول له لا 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 بطل بطل بطل، صعبة على النفس، ولكنها فعل النبي محمد. قال لا تطروني، يعني لا تمدحوني، لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، فانما انا عبد، فانما انا ايه؟ عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، اذهب في المسح والثناء. هي دي قضية اللي انا بقول لك اخترعنا الالفاظ الكبيرة، قضيت الشيخ وسمحت الشيخ واستاذ الاساتذه وشيخ الشيوخ ومعلم البشريه ومش عارف ايه، في كل ده كلام ولا يهمك. لذلك نقول ان اشد افه على الملتزم ان يصدق هذه الالقاب. ساعه ما لحيته طولت شويه في الحاره بتاعتهم، بقى رايح الشيخ راح وراجع الشيخ، وبقت كلمه الشيخ علم عليه لحد ما يصدق انه شيخ، وهو ولا شيخ ولا حاجه. هي دي المصيبه. يضربون لها مثلا، يقولوا ان رجلا كان في يده بعره. عارفين بعره يعني ايه؟ فشل الجمل او بتاعه المعزه اللي اسمها بتقولوا عليها ايه مش عارف، المهم يعني روضه. في يده بعره والناس يقولون في يدك تمره. هو يعلم يقينا ان في ايده ايه؟ بعره. هم يقول تمره 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 تمره، فصدق الناس واكلها. انت عارف ان انت مش شيخ، ولكن من كثر قولت يا شيخ يا شيخ يا شيخ، صاحبنا صدق انه بقى شيخ، فبقى اللي ما يقولوش يا شيخ يزعل منه. اللي اتقلب، ما انت الشيخ يا عم الشيخ، انت مش شيخ. فالشاهد هكذا، ان تزهد في المدح والثناء. قالوا لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والزام. قال ابن المبارك مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم اغضب من ذمهم، فاستحامدهم مفرط وذامهم مفرط. مبالغة في المسح ومبالغة، ده واقع ولا لا يا شباب؟ هذا هو الواقع. لذلك قيل استعمل مع الناس اخلاق الاطفال. لو ولد عنده سنة تقول له حمار يضحك، تقول له انت ولد ساعات ومؤدب يضحك، ما يعرفش. فانت مع الناس تستعمل اخلاق الايه؟ واخلاق الاطفال دي مطلوبه كتير مع الناس ومع الله. يقال اذا طلبت من الله حاجه فاستعمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا فلم يجبه بكى عليه، فاذا طلبت من الله شيئا فلم يعطك فابكي عليه يعطك. نعم انتبهوا ايها الاخوه، انت لا تفرح بالمدح. ان قلت ما الذي يسهل علي؟ الزهد في المدح والثناء. قلت ان تعلم انه ما من احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين الا الله. وده كلام النبي ما تصلي عليه. طب انا زعلان منكم النهارده ما بتصلوش على النبي خالص. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما جاءه عربي وقال يا محمد اعصني فان مدحي زين وذمي شين. قال له ادفع عشان لو مدحتك مدحي زين وان ذميتك ذمي شين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. اللي مدحه زين وذمه شين مين؟ الله. فلو قال للناس قالوا ان انت تقي وعند الله كذاب تبقى ايه؟ لو كل الناس قالوا كذاب وانت عند الله صديق تبقى ايه؟ لذلك هكذا القضية ان كلام الناس لا يفيدك شيئا بل لا يفيدك شخصيا. ازاي؟ لو انت فقير وكل الناس عمالين يقولوا فلان ده معاه مليون جنيه، فلان معاه، فلان معاه، فلان معاه، هل هذا يعطيك مالا؟ ابدا. هو انت فين؟ هتفضل تاكل زقه برضه. ويفضل الصين. كلام انطر. لذلك نحن نعيش اخطر فترات الحياه بهذا النفاق العظيم. اللي هو المدح الخطير اللي الرسول قال فيه احصوا في وجوه المداحين التراب. لما مدح رجل عنده عند مين؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم رجلا قال قصمت ظهر اخيك لو سمعها ما افلح ابدا. بطلوا مدح يا شباب، خلينا واقعيين ونضع الاشياء في نصابها. طيب خلصنا من نقطه الاخلاص، عرفت تخلص ازاي دلوقتي ولا لسه برضه؟ اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. اولا بالتخليه ثم التحليه. التخليه بانك تعرف عيوبك وذنوبك وتشيلها وتطلعها، وبعد كده تزرع الاخلاص انك تطلب وجه الله وحده بعملك. نمرة اثنين تعلق القلب بالاخره. لكي يؤثر القرآن في قلوبنا لابد أن يتعلق القلب بالآخرة. أما إذا كان القلب متعلقا بالدنيا فلن يؤثر فيه القرآن أبدا. يقول ربك وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلا بد من تعلق القلب بالآخرة. إذا تعلق قلبك بالآخرة فهمت القرآن، فهمته فهما يقينيا أثر فيك. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يا عم صلي، اللهم صلي على الحبيب محمد، قال يقرؤون القرآن في وصف قوم من أهل النار، أنا بختصر لكم معلش عشان الوقت، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. بيقرأ القرآن منين؟ من الحنجرة. عشان كده يقولك ده حنجرته مية مية. هذا القرآن الذي لا ينفع. وعشان كده بقول للشباب كتير يا ابني ما تسمعش الصوت، ما تسمعش الصوت، انا عايزك تفهم الكلام. هو صحيح الرسول قال زينوا القرآن بإيه؟ بأصواتكم، مفيش مانع إننا نجمل القرآن وحسن القرآن، لكن في فرق بين القرآن الجميل وبين الغنى، ودي مصيبة النهاردة. مع كثرة الصلاة الأسلطة الواردة من الغنى، ده غنى مش قرآن، سبحان الله العظيم. لكن لما تسمع القرآن الرسول بيقول لك ايه، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، خيركم من اذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله، حسبتموه، لان الخشية دي من اعمال ايه، من اعمال القلب، ما نعرفش هو بيخشى ولا لا، لكن لما بنسمعه نظن ان هو انه بيخشى انه بيرى من قلبه، انه حاسس بالايات، انه فاهم بيقول ايه. تعلق القلب بالآخرة، اذا تعلق قلبك بالآخرة اسمع ربك بيقول ايه، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذه تفرح. سعادتك في القرآن أغلى من كل شيء، أعظم من كل شيء، أحلى من كل شيء، ألذ من كل شيء. ده الكافر لما سمعه قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمضلك، وما هذا بقول بشر، وما هذا بإيه؟ بقول بشر. أنا وقفت أتحسب وأنا بجهز لكم الدرس ده بكلمة أعرابي، كان قاعد ورجل يقرأ القرآن، ذكر انه عبد الله بن عمر، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، القصة مشهورة، جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال يا غلام كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال كذب، هذا ليس بكلام الله. لما قرأ ايه، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، بالغلطة هنا، لان الاية والله ايه عزيز حكيم. قال له لما قرأ والله غفور رحيم، قال له كلام من هذا يا غلام؟ قال كلام الله. قال كذب، هذا ليس بكلام الله. فراجع الصحيفة ثم قال والله عزيز حكيم. قال صدقت، هذا كلام الله. حكم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لعفى وما قطر. يبقى كلام ربنا كده، يبقى معروف انه كلام مين؟ كلام الله. انا بتعذب من كافر سمع فقال ايه؟ ده كلام ربنا، وده مش كلام ربنا. ما بتقعش عندنا الخاطرة دي ابدا، فلذلك نقول ما افتقعش، لان قلوبنا معلقة بالدنيا. قال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود يروى عن كليما لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. قال عبد الله بن مسعود هذا كلام الله لا تنسروه نسر الدهر ولا تهزوه هز الشعر، بل قفوا عند عدائه وحركوا به القلوب. وهذه النقطة الثالثة التي بها نختم، وهي قضية تدبر القرآن. القراءة بالإيه؟ بالتدبر. كانت النقطة الأولى إيه؟ الإخلاص، والثانية تعلق القلب بالآخرة، الثالثة التدبر. التدبر. هم ست نقاط اذكر، ثلاثة بس المرة دي وثلاثة السنة الجاية ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله، انا قلت ان شاء الله. ربنا يحبكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث قال لأنه أعون على التدبر. أعون على ليه؟ على التدبر. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقوم ليلة بأكملها بآية لا يجاوزها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودي لو وقفنا نتأملها عايزين لنا شخص عشان نتأمل. إن تغفر لهم لما أتي إنك أنت الغفور الرحيم وإنما إنك أنت العزيز الحكيم. لأن ده مش مقام استعطاء. المهم يعني أنا مش في وقت التدبر لكن بقول أهمية التدبر. قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته. ليتدبروا آياته. هذا القرآن نزل للتدبر. أما هزومة إنك تفتح كده قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على من يميت من ربي ورزقني من ولد حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إني أريد أن أصلح من سلطان ودرس. لا مش كلام ربنا لا. إنما بالتدبر. وأنصحكم نصيحة لله يا شباب لكي تتساءل الآن. أقرأ ختمة كل أسبوع زي ما أنت بتقول ولا كل أسبوعين؟ أما مع التدبر يبقى عايز ختمة كل سنة صح ولا لا؟ نقول اجعل لك ختمتين ثلاثة. ختمة لجمع الحسنات وختمة للتدبر وختمة للتعلم. أقول ثاني إزاي؟ طب صل اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ختمة لجمع الحسنات وهذه يشترط فيها حضور القلب. يشترط فيها ايه؟ حضور القلب غير التدبر. حضور القلب حاجة والتدبر ده معنى زائد. فحضور القلب مع القرآن لازم. ان تجاهد اثناء التلاوة على حضور القلب حين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلبك حاضر يعني ذهنك مش مشتت يعني مش سرحان يعني مش بتفكر في حاجة تاني خالص. وانت بتقول اعوذ غير في كلمة اعوذ بالله تبقى بتفكر في كلمة بالله من الشيطان تبقى بتفكر فيها الرجيم بتفكر فيها كلمة كلمة حضور القلب. وتقرأ بحضور القلب كل يوم جزئين بحضور القلب ثلاثة خمسة على قدر ما تستطيع بحضور القلب. ثم ختمة للتدبر قد تقرأ فيها في يوم آية حين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تقف خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تدبر ظلمات جنب التدبر الاولاني في خلق وجعل. التدبر الثاني الظلمات جمع والنور مفرد. التدبر الثالث ثم الذين ثم للتراخي يعني كل ده مخلوق قبليهم وشايفينه وهم لما ظن بعد كده. تدبر في ثم الذين كفروا بربهم ربهم اللي ربهم وخلقهم تتدبر في ربهم وتتدبر في عدلون تتدبر فيها تدبر عظيم. عشان تتدبر لازم تبقى فاهم صح ولا لا؟ عشان كده قلنا ختمة التعليم وختمة لتحصيل الحسنات كل حصر عشرة وختمة للتدبر وختمة للتعلم. اتعلم بقى ساعة ما اقرأ اول اية دي من سورة الانعام اجيب قدامي التفاسير تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير الشنقيطي وتفسير القاسمي وتفسير القرطبي وتفسير النسائي. احط التفاسير قدامي واطلع افتح 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 ولخص واكتب عندي واتأمل في هذا اتعلم. يبقى عندي كشكول كده للتعلم أتدبر معه أثناء التدبر. القرآن إذا تدبر فإنه ولا شك يؤثر في القلب غاية التأثير. حين تتأمل آيات الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تتأمل وتتدبر، تدبر آية القرآن فتجد أولا الترغيب، الترغيب ذكر الألوهية الربوبية وآثار الله الظاهرة في الخلق. من ذكر الألوهية وهي مقتضى لهذه الربوبية، لأن الذي خلق ورب يستحق أن يعبد جل جلاله سبحانه وتعالى. ثم تتأمل وتتدبر وعد الله لهؤلاء ووعد الله لهؤلاء، إذا قال وقال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا، هو ذا الهدى اللي قالنا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. اعمى قال يا رب لم حسبتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أنا أريد أن أستجمع محضر مجموعة من الآيات ما تدبرها سويا، لكن ما يصح لي إن شاء الله عز وجل شاهد أنني أريدك أن تتدبر. قف مع آيات القرآن سبحان الله العظيم. من الآيات التي كنت أحب أن نتوقف معها الليلة متأملين خاشعين لله رب العالمين جل جلاله لتتأمل هذه الآية في كل جزء في جسمك. عارف الإمام الشافعي بيقول إيه؟ إني لا أسمع بالمسألة لم أكن أسمعها من قبل، فأود لو أن كل جسمي آذان حتى تستمتع كما استمتعت أذني. عبد الله بن عباس بيقول إني لا أمر بآية من القرآن فألتز بها فأتمنى لو أن كل الناس يعلمون ما أعلم فيستمتعوا معي كما استمتعت. معنى كلامه انتبهت؟ فلذلك لما تقف تتأمل من آيات القرآن وكلام الملك جل جلاله في على مستوى الخلق، كنت سأقف لأتأمل قول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما يستوي البحران. لما تتأمل يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، انتم بضمير ظاهر وقل الاستغراق الفقراء، وتتامل سرد الايات ان يشاء يذهبكم ثم بعدها ولا يستوي البحران
وما يستوي الاعمى والبصير.
صح جزاك الله خير. وما يستوي الاعمى والبصير، لما تقعد تتامل وما يستوي الاعمى والبصير مع انتم الفقراء والله هو الغني، حينها تفقه وتتأمل. تأمل قول الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. تأمل خذوا، انتقل من كلام الغائب إلى الضمير الحاضر، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم الى اخر السورة. عايزة تروح تأمل اخر سورة الدخان دي تتأملها، واول هذه الاية من سورة فاطر التي ذكرتها الايات لتتدبر ايات الله على وعد بأن نتدبر سويا في لقاء آخر. أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله. أنظر فقط في الأسئلة إن كان في شيء تستفزوني. المنقبات اللي بيحضروا لسماع الدرس ويضعن الروج، ده كلام فارغ، ده تعريف. أخت تأتي بيت الله جيريني، إذا لو صحت نيتها لما فعلت هذا؟ سبحان الله، هذا التزين خاص بالزوج لإرضاء شهوته، صح ولا لا؟ احنا بنقول صلاتها صحيحة في الشك ومش حرام، ما اقدرش اقول ان الاتيان الى المسجد بهذا الوضع حرام، ما اقدرش اقول حرام، لكن اقول انه هو من خوارم المروءة. ليس من المروءة ان تأتي امرأة بهذا الوضع الى المسجد، انت جاية فقيرة تطلبي هبة من الغني في بيته، فحق بيت الله الوقار. وأظن أن هذه الزينة تنافي الوقار، تنافي الوقار المطلوب في بيت الله. فلذلك نقول للأخوات اتقين الله. يقول هل الولاء والبراء شرط أساسي لصحة الأعمال؟ مثال لذلك إمام لم يبدأ من الشرك وأهله، لم يتبرأ من الشرك وأهله فارس ولا خلف ذلك الإمام صغير. القضية يا شباب مش عايزة غلو، وإنما عايزة انضباط بضوابط الشرع. دايما أقول للشباب يا شباب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان واحد يجي يسلم يقول له شرط إنك تشهد إن أبو جهل كافر، اشترط عليهم كده؟ لا. وامتحان عقائد الناس جدعا ولا لا؟ مش جدعا امتحان عقائد الناس؟ ده بدل السنة ألا نمتحن عقائد الناس. فلذلك الولاء والبراء ما هو قضايا قلبية نحكم عليها بالتصرفات الظاهرية، فهذه التصرفات الظاهرة نحن نحكم بها والله أعلم بما في القلوب، بدليل الرجل اللي أرسل رسالة كان اسمه ايه؟ عاصم بن أبي بلتعة، لما أرسل رسالة يخبر قريش، قريش من الرسول قادم بيفتح مكة، فبدأ الصحابة عمر بن الخطاب قال دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق، قال وما يدريك لعل الله قد اصطنع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. العلماء لما يتكلموا في القضية دي، قضية ان ربنا قال لاهل بدر اذهبوا اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، معنى كده ان مش ممكن واحد منهم يكفر؟ قال لك لا مش ممكن. ليه؟ قال ابن رجب الحنبلي في كتاب فتيبه القيم تحقيق كلمة الإخلاص، قال وليس من شرط المحب العصمة، وليس من شرط المحب اللي يحب ربنا الايه العصمة، بل يجب عليه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى ندوة النجاة. أول ثاني ولا سمعت الكلام ده كده كتير أنا عارف. طب صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. هي كده إن لما ربنا يحب واحد، الشخص اللي ربنا بيحبه كل ما يقع ربنا إيه؟ ياخذ بإيده، يفتح له باب التوبة وييسر له أسبابها ويعين عليها ويدفع إليها. عشان كده لما ربنا أحب أهل بدر غفر لهم ما كان منهم ويسر له التوبة. شوف سيدنا موسى عليه السلام كان ربنا يحبه ولا لا؟ نبي من أنبياء الله، ربنا يحبه. ثم كان لموسى عليه السلام مواقف في منتهى القوة قدام جبروت فرعون اللي بيقول أنا الله، فربنا حسب له الموقف ده. فانظر الى موسى القى الالواح فكسرها، الالواح اللي ربنا كتب له فيها التوراة بيدي رماها كسرها، واخذ برأس اخيه يجره اليه، نبي زيه جرجره من دماغه لحيته، قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، جرجره في الارض. لما قالوا ياك الموت رزعوا ألم فيها عينه، وكل هذا غفر له لقيامه بحق الله في الوقوف امام فرعون وبصبره على بني اسرائيل. دايما نقول كم ان موسى منا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، لن على طول تغريب معاه في ايه في اللنانة. الشاهد ان هذا يحسب له. فكذلك العبد اذا كان، لما عبد الله بن حمار اما كان بيجد بيشرب الخمر وجلس فسبهه مع الصحابة قال لا تلعنوه فلعله يحب الله ورسوله وهو بيشرب الخمر. فمسألة الولاء والبراء يا شباب هتنضبط ازاي؟ هتنضبط ازاي هنا؟ وانما انضباطها في شخصك، فلا سبيل للحكم على غيرك. انتبه، فلا سبيل للحكم على غيرك. ونحن دعاة ولسنا بقضاء. الاخ مسافر على طول حياته كلها سفر، يعمل ايه؟ اترك صلاة الجماعة واصلي القصر؟ مين اللي قال كده؟ اذا صليت جماعة تتم، واذا فاتتك الجماعة تقصر. في مسألة تحديد السعر الامر مفتوح، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. شاب متزوج وعنده 3 اولاد، هل يستخدم وسائل منع الحمل؟ وسائل منع الحمل؟ طب ليه؟ طبعا هيقول لي ظروف المعيشة والدنيا غلا، وانت شايف عم الشيخ المصاريف زيادة. اقول لست انت الذي ترزقهم، انما الرزاق هو الله. يقين في هذا. هيقول لي طب الولية صحتها تعبانة ومش قادرة بقى على الخلفة. اقول لك انا حاجة لطيفة قوي، قل لها شوف يا ست، انت لو مش قادرة تخلفي بعد اذنك اجيب واحدة تخلف. هتقول لك لا ده انا اجيب 20. ديك خطة ايمانية طيبة. فانت